الحمد لله الذي جمعكن على المهمات العظمى وعلى الوجهات السامية الكبرى وعلى المقصد الأسمى وعلى تلبية ندائه والاستجابة لداعيه خاتم أنبيائه، ولتدركن أدوارا لكن في خلال هذه الحياة، القيام بها زادكن إلى الله ووسيلة نيل رضاه وسبب قرة عين مصطفاه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياءه وعلى آلهم وصحبهم وعلى جميع ملائكة الله وعلى جميع الصالحين من عباد الله وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين تعالى في علاه. فأحضرنا قلوبكن أيتها المؤمنات، وتوجهنا إلى رب الأرض والسماوات في استبيان وإدراك أدواركن فيما يتعلق بالأخلاق وما يتعلق بالبيوت والمنازل والمساكن والأسر وما يتعلق بالمجتمع الذي تعيشن فيه. فإن لمن وعت أنها أمة لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه لما أرسل إليها عبده محمدا أمرها على لسانه أن تبلغ هذه الدعوة وتعمل بهذه الشريعة وتنصر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسم المنهاج العظيم فيما أوحى إلى نبيه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما وضح معالم الأحوال والأقوال والأفعال في قوله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وذكر الغايات لهؤلاء الذين التزموا بهذه الصفات والأخلاق والأعمال وقاموا بحق هذه المعالم، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ومن علمت هذا فوعت أن عليها أن تقوم بالدعوة إلى الله وأن تعمل بشريعة الله وأن تنصر الله ورسوله، فهي داعية إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. يجب أن تحسن أداء الأدوار. أما فيما يتعلق بأخلاقها فأن ترتقي ولا تزال تطلب الرقي في حسن الخلق وتعميقه وتقويته والارتقاء فيه وكمال التنزه عن ذميم الصفات وسيء الأخلاق والاحتراز في الأقوال والأفعال والنظرات والحركات والسكنات عما يخرج عن سنة المصطفى فضلا عما يخالف الشريعة ويوقع في سخط الله من المعاصي والذنوب. أيتها المؤمنة المشرفة والمكرمة بالارتباط بالدعوة إلى الله والاتصال بالدلالة على الله والقيام بنصرة الله ورسوله، أقوى سبب الوصلة برسول الله الخلق، الخلق الكريم الطيب الصالح. فمهما كان عندك من خلق كريم أنت محتاجة إلى تقويته وتثبيته وسعته والرسوخ فيه، وأي خلق ذميم فيك منه شائبة أنت محتاجة ما دمت في هذا العمر وعلى ظهر هذه الأرض أن تكملي التنزه في ذاتك عن شوائب كل وصف ذميم وخلق سيء. فلا بد من التفقد، ولا بد من الملاحظة، ولا بد من محاسبة النفس. ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. فبتذاكر الداعيات بينهن في ما كان من كريم الأخلاق ليزددن تمسكا به وقوة فيه، وما كان من ذميم الصفات ليتنزهن عنها، سبب قوي لتحقيق الوصول بالداعية إلى أداء دورها فيما يتعلق بالأخلاق. وإنما يتم النصح على وجهه لكل من كانوا في وصف الصدق والإخلاص يريدون وجه الله تبارك وتعالى وتتسع صدورهم ونفوسهم لنصح بعضهم البعض ولأجل أخذ يد بعضهم بيد بعض ولأجل ارتقاء بعضهم في بعض، بعضهم مع بعض إلى الدرجات العلى. قال صاحب الرسالة كليم الله موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فيحصل التعاون على كثرة الذكر والتسبيح للحق تعالى، وكذلك التعاون على بلاغ هذه الرسالة. وبهذه الأخلاق التي ترتقي فيها الداعية وتأخذ ما بين مثل الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إحياء علوم الدين من ربع المهلكات، وتنظر ما فيها من تلك الصفات السيئة، وتنظر العلاج في التخلص منها. وقد طبع تلخيص ذلك الربع من الإحياء في قبس النور المبين من إحياء علوم الدين، فلا يصح إكمال الداعية دورها في الأخلاق إذا لم تتأمل مثل ذاك الكتاب وتحسن تدبره وتطبيق ما فيه. وإن أقربنا مجلسا من رسول الله يوم القيامة وأحبنا إليه أحاسننا أخلاقا. والاتصاف بحميد الأخلاق ومكارمها من المنجيات، كل ذلك يهيئ الداعيات لأن ينشرن تلك الأخلاق في من حواليهن بمشاهدتهن وبمجالستهن. فإذا جالستهن واحدة أو جماعة من نساء المجتمع شاهدت تلك الأخلاق وأحست بها وعاينتها فيهن، ثم ما تسمعه من الداعية من الحث على كريم الأخلاق والتنزه عن سفسافها وسيئها وذميمها يقع موقعا في السامع منها، لأنها اتصفت ولأنها تخلقت. فوجب أن تؤدي المرأة دورها في الداعية، المرأة الداعية دورها في هذا الجانب، وتعلم أن الخلق الواحد قد يحتاج في ترسيخه إلى أشهر بل إلى سنوات، فلا تتهاون في حسن النظر والمحاسبة لنفسها وحمل نفسها على التمكن في كريم الأخلاق وجميل الصفات تواضعا وإنابة وصبرا وشكرا وخوفا من الله ورجاء فيه وتذللا لعظمته ورحمة لعباده وإحسانا لخلقه جل جلاله. وما تعلق بذلك فهذا الدور الأول فيما يتعلق بشأن الأخلاق التي حدثنا عنها حبيب الخلاق وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولقد كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا، وأثنى عليه المولى الكريم في قرآنه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، رزقنا الله حسن متابعته. والحلم والأناة من أعلى الأوصاف والأخلاق المحمودة التي يرتكز عليها نجاح في الدعوة إلى الله، وهما من الصفات المحبوبة عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرئ القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. للأحنف بن قيس قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا الأحنف بن قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، أو إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، بل إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، أو قال خلقان يحبهما الله ورسوله، قال خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما، قال بل جبلك الله عليهما، الحلم والأناة. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحلم عدم الغضب وعدم استشاطة النفس وعدم ثورانها إذا قوبلت الداعية بالسب أو الشتم أو إساءة الأدب نحوها وما إلى ذلك. قال الله لحبيبه في ذكر أوصافه وأخلاقه فيما يتعلق بالدعوة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر، وجود هذه المشاورة من أعقل الخلق الذي لا يحتاج إلى مشاورة الناس، لكن شرع الله له ذلك ليشرع لأمته، ما ينبهنا على أن تشاورنا وإخبار بعضنا بعض بما يقوم به يكون فيه من الألفة والمعونة الربانية والحفظ ونشر المودة والمحبة شيء كثير. وفيما يتعلق بالأسر فإن الداعية إلى الله يجب أن يتميز ويعتز بيتها، وأن تكون ذات أثر في أسرتها. قال الله لسيد الدعاة إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وخاطب الحق نساءه العائشات في بيوته وحجراته صلى الله عليه وسلم، وقال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا ترققن أصواتكن حين يسمعكن أي أجنبي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، واضبطن ألفاظكن فيما تتكلمن، وقلن قولا معروفا، وابعدنا عن غشيان المجتمع بالتبرج أو كثرة الخروج لغير حاجة ولغير مصلحة ومنفعة، وقرن في بيوتكن، واحذرن من مظاهر خدع إبليس والنفس مما يضر صاحبه وغيره ولا ينفعهم أحدا منهم في الدنيا ولا في الآخرة من استحسان التبرج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلا والله ما يترتب من خير قليل ولا كثير على تكشف المرأة وإظهارها لمحاسنها إلا ما شرع الله لها من إظهار محاسنها لزوجها، وما شرع الله تبارك وتعالى لها من إظهار نعمته في محيطها دون أن تميل إلى التكشف وإلى كشف المواضع من البدن التي تاب المروءة كشفها. ودرج الأخيار بل درج الخيرات الصالحات على المحافظة على سترها، ولو بين المحارم ولو بين النساء الخلص. من شان حياء ومن شان مروءة ومن شان حشمة ومن شان كرامة وستر جميل. هكذا أيتها المؤمنات، من غير شك ما ينبثق في قلب واحدة استحسان أن تكشف نواحي من جسدها لا داعي لكشفها ولو بين أوساط النساء، إلا خلل، خلل في قلبها، خلل في عقلها، خلل في إيمانها، خلل في أدبها مع ربها ونبيه، خلل في وعيها وإدراكها، وتبعية ساقطة ساذجة لفساق ولغافلات ولمارقات ولكاسيات عاريات. وهذه بلية يبتلى بها كثير من الناس في أسرهم وبيوتهم، ووجب أن ندرك حقيقتها وما يترتب عليها وما الدوافع لها. أما الذي يريد زورا وبهتانا أن يربطها بحضارة أو تقدم أو ثقافة فهو أجهل، أجهل من الأنعام، إذ ليس في ذلك قط من قريب ولا من بعيد خير ولا بركة ولا علم ولا تقدم ولا تطور، ولكن فيه انحطاط وانحدار وفتح أبواب رفع الحياء والحشمة والآداب والمروءة. فأي ثقافة في هذا؟ أي علم في هذا؟ أي حضارة في هذا؟ أي تقدم في هذا؟ ولكن سوء العمل قد يزين فيرى صاحبه حسن ولا عذر له، وقد بين الله له وبين رسوله ويبين العلماء والدعاة له، فلا عذر له في ذلك الاستحسان القبيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولا عذر أن تستحسن ما يزينه الشيطان. والرحمن خاطبها، ومحمد عبده ورسوله بلغها، والمسلم والدعاة الصالحون ذكروها وبينوا لها، فهو من جملة الأمراض والأمور الشنيعة التي تداهم أسرا وبيوتا ومجتمعات. وجب أن تكون أسرة الداعية مثالا حسنا وقدوة حسنا. يجب أن تكون أسرة الداعية أسرة متماسكة برباط التقوى والبر والتواصي بالحق والصبر، عامرة بيتها بالقرآن والجماعات في الصلوات. لا يكون في البيت من يصلي فرضا منفردا، وبالقيام لصلاة الفجر، بل زينة بيوتنا وأسرنا أن يكون فيهم المستغفرون بالأسحار. وقد درج خيار أهل هذه البلدة أن يوقظوا أبنائهم وبناتهم الصغار وقت السحر، فلا يعتادون النوم في هذا الوقت، وهم صغار لا يعرفون صلاة ولا قراءة، فقل ولو لعبوا في هذا الوقت خير من أن يناموا. فإذا عرفوا العبادة عبدوا، وما داموا صغار القصد أن لا يكونوا في هذا الوقت في نوم، ولا يتعودون النوم قبيل الفجر وآخر الليل، فكانوا يوقظون أبناءهم وبناتهم في هذا الوقت. أسرة الداعية يجب أن تتميز وتعتز بهذه الأوصاف. قال الله في حجرات المصطفى كما سمعتن مخاطبا لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. القرآن والسنة هي التي تقرأ وتتلى في أسرنا وفي بيوتنا. ما أن يكون في أسرة الداعية من أبنائها وبناتها أو إخوانها وأخواتها من وصل السابعة والثامنة والتاسعة لا يحفظ أحاديث من أحاديث النبي ولا يأخذ نصيبا من حفظ القرآن الكريم، هذا خلل في الأسرة، ضعف وإهمال دور تقوم به الداعية إلى الله في أسرتها، حتى يكون البيت وغرف البيت يتلى فيها آيات الله والحكمة الكتاب والسنة، ويتعلمون الآداب في وسط البيت، فلا يلبسون إلا على اسم الله، ولا يأكلون ولا يشربون إلا على اسم الله، ولا ينامون إلا على اسم الله، ولا يدخلون البيوت إلا على اسم الله جل جلاله، ويتابع السنن الكريمة في طعامهم وشرابهم ولباسهم ونومهم وحديثهم وكلامهم ودخولهم وخروجهم، مقتدين بالمصطفى محمد. للداعية إلى الله دور في الأسرة، فتكون الأسرة أسرة سنة، أسرة اتباع، أسرة اهتداء واقتداء، أسرة معمورة منازلها بالخيرات، لا ترى فيها صور الفساق ولا الفاسقات ولا برامج الكافرين والغافلين والساعين لهدم القيم والأخلاق. بيوت تطهر عن هذه البرامج وعن تلك الصور وعن تلك الأصوات الخبيثة الساقطة. أسر يقام فيها أن يرحم الكبير الصغير وأن يوقر الصغير الكبير. أسر ترى فيها سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام بشان هذه الأسرة وأداء حق الوالدين وحق الأزواج وحق الإخوة والبنين والبنات، تتجمل وتتشرف أسر الدعاة إلى الله رجالا ونساء وبذلك يؤثرون في الأسر ويتهيأ لهم نقل الخير إلى الأسر من حواليهم. ويجب في شأن هذه الأسرة أن تكون لبقية المجتمع نوراً وسراجاً وقدوة حسنة في مناسباتهم. فلا يظهر منهم ولا يحصل في مناسبة زواجنا وغيره ميل إلى أغاني ماجنة أو إلى استعمال آلات محرمة، وليكن التعبير منهم بالفرح بما أحل الله ورسوله الأنصح صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا اللهو المباح ونهانا عن اللهو الحرام، وقال لنا في بيان الفرق بين الشعر والشعر: إن من الشعر لحكمة، ولأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا في نوع وهذا في نوع آخر. ففي نوع الشعر الطيب إن من الشعر لحكمة، وفي الشعر الخبيث الماجن الذي يثير الشهوات أو يحث على شيء من المخالفات أو يستهزئ بشيء من المعظمات، قال في هذا الشعر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير من أن يمتلئ شعرا، من هذا الصنف والنوع الخبيث. فأي عقلية هذه وأي نفسية لا تعد السرور والانبساط إلا بكلام المجون وبكلام السوء وبكلام الإثارات للشر وبكلام ما يحمل على الأسواق؟ والله ما في هذا العقل إلا خلل، ولا في تلك النفس إلا أنها دسيت بترك التزكية، فلأصحابها الوعيد بالخيبة، وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وأي عقل وقلب لا يرتاح إلى ذكر الله وأنفاس الصالحين من عباد الله ويستحسن أشعار الغزل وإثارات الشهوات؟ أي عقل هذا؟ أي قلب هذا؟ أي إنسان هذا؟ ثم يحب أن ينشر ذلك، ثم يحب أن يفشو ذلك في المجتمع؟ إنه الانحطاط الكبير. وجب أن يكون الدور للداعية إلى الله تبارك وتعالى في الأسرة ما تكون به قدوة لأسر المجتمع ولمن يعيش معها في بلدها ومحيطها، بل تجتهد في إصلاح بقية الأسر وإدخال الخير عليها. وينبغي قبل أن يحل موعد زواج جيرانها أو ذوي رحمها ومن عرفتهم في حارتها ومنطقتها أن تقصدهم هي ومن يمكن استماعهم إليه، فينبهونهم على النيات الصالحة ويتمنون لهم الخير في مناسبتهم، ويحذرونهم من أن يستجرهم امرأة أو رجل من صغارهم أو كبارهم إلى مفاسد وإلى الخروج عن المروءة، حتى يداهم الناس في بلدان الخير وبلدان العلم أن تحصل التجاوزات التي من قبحها وفظاعتها يستنكرها من يستحسن بعض الكلام الماجن ومن يستحسن بعض الآلات المختلف فيها، ولكنه يستنكر ذلك كما يسمع من تشبه نساء برجال أو تشبه رجال بنساء وبقلة حياء يظهر في بلدان العلم والخير. كل ذلك من التقصير في التنبيه والتذكير والتوجيه والتحذير وإهمال دعوة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التبشير بالخير لأهل الخير والتبشير على الطاعات والحسنات، ولا بد من الإنذار من السيئات والإنذار على المعاصي بأصنافها، لا بد من الإنذار. وقد بعث الله نبينا بشيرا نذيرا ينذر أهل الكفر وأهل الفسق وأهل العصيان وأهل المخالفة للشرع، وحذرنا الله وأنذرنا فقال عنه صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لك دور عظيم أيتها الداعية إلى الله، لا تتساهلي به، فإن نتائجه رضا الرحمن وارتقاء في علي الجنان ونيل حقائق السعادة وصلاح الغيب والشهادة والحاضر والمعاد. إنها مهام كبرى وشؤون عظيمة، أعطيها حقها من التعظيم وقومي بالصدق والإخلاص. أتتقاعسين لأجل قولي فلانة وفلانة أو فلان وفلان؟ تفتر همتك من أجل خاطر فلان وفلتانة وتنسين الرب عظمته وطلب رضاه؟ كيف يكون؟ قال الأمين المامون: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وقد رموه بالحجارة، فما الذي حصل لك في هذه الدعوة؟ وما الذي أخرك وفتر همتك عن القيام بها؟ من أجل خاطر أحد؟ من أجل كلام أحد؟ فليقولوا ما شاءوا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. وهل من طريقة غير طريقة خير الخليقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قومي بدورك أيتها المؤمنة، دور الإنابة، دور الاستقامة. لا تلبي دعوة من يتظاهر باستعمال آلة مجمع على تحريمها، ولا من لا يبالي بأن يكشف في مجمعه ووسط داره نساء وبنات فخوذهن. لا تلبي دعوته ولا تحضري معه. وإن رأيت ذا قومي واخرجي، وإن كان أقرب قريب، وإن كان أبوك صاحب الدعوة، وإن كانت أمك فضلا عن غيرهم، فلا حق يعلو حق الله، ولا أمر يعسمو على أمر الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا الذين ما يتركون السوء، ينهون عن السوء، ما يتركونه بس، ينهون عنه. أنجينا ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. من هم غيرهم؟ الذي يعمل السوء والذي يسكت عليه، كلهم مرة ما عمل السوء لكن ما نهى عنه، عدهم في الظلمة. كل هذا الصنفين دخلوا في الظلمة، صنف الذي نجا واحد. أنجينا الذين ينهون عن السوء، وغيرهم ممن كان لا ينهى فضلا عن الذي يعمل ظلموا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا نجاة إلا لمن ينهى عن السوء، ولا رفع للعذاب إلا لمن يصلح ويدعو إلى الإصلاح والاستقامة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما هم مجرد صالحين، مصلحون، يصلحون سواهم. فلا بد من سعي في إصلاح الغير، ولا بد من النهي عن السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء، كل ما هو في شريعة الله ميزان السوء فهو سوء، وإن ادعى من ادعى نحوه ما ادعى فدعواهم مردودة عليهم وباطلة. والقول قول الله وقول رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن شجعي من يستقيم في مناسبته على منهج الرب، واحضري معهم وتعاوني معهم على البر والتقوى. كوني وسط المجتمع ذات رحمة تسعى في مصالح الناس الحسية والمعنوية بما تقدر، وتساعد في المناسبات في أحوال الأفراح وأحوال الأحزان، في أحوال الأزواج في أحوال الزواجات وأحوال قدوم المسافر وأحوال الولادة وأحوال الختان وما إلى ذلك، وأحوال الوفيات والمرض أو وقوع نكبات وشدائد. كوني مساعدة، تحزنين لحزن المسلمين، تفرحين لفرحهم في هذا المجتمع الذي تعيشين فيه. واعلمي أنه لو فسد المجتمع كله لم يضرك إن أديت حق الله وقمت به كما ينبغي. واعلمي أنك ستتضررين بالسكوت عن منكر واحد رأيتيه وقدرت على النهي عنه فسكت وأعرضت، وإن كنت من أصلح الصالحات في نفسك فقومي بحق الله ولا تتساهلي بأمر الله تعالى في علاه، ولتكوني في المجتمع مقتديا بمن رباهن النبي المشفع خديجة بنت خويلد، بقية أمهات المؤمنين بنات المصطفى محمد، المهاجريات الأنصاريات السابقات إلى الإسلام، فقد سبق إلى الإسلام من أهل مكة من سبق رجالا ونساء، ومن أهل المدينة من سبق رجالا ونساء، وكان في بيعة العقبة الثانية موجود 11 مرأة، وكان في بيعة العقبة الأولى موجود امرأتان في مبايعة سيد الأكوان، وكانوا يعدون بيعة العقبة كمثل بدر وزيادة، مكانتها عند الله وعند رسوله، وإن كان ذكر غزوة بدر أشهر بين الناس. فمن الذي حولنا القدوة من هؤلاء ومن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم إلى أن يصير القدوة كافرات أو فاسقات أو غافلات أو ماجنات أو كاسيات عاريات أو مغنيات أو ممثلات؟ من حول؟ من الذي بلى الناس بهذه البلية؟ أيتها المؤمنة، أمراض في المجتمع وظيفتك العلاج فيها يا داعية إلى الله. العلاج يحتاج إلى صدق وإخلاص ونصح، ويحتاج إلى حذق ومهارة وتلطف وحسن استعمال للدواء حتى ينجح ويقضي الله ما يشاء، لكن نؤدي دورنا ومهمتنا وواجبنا كما يحب ربنا جل جلاله. لا نخاف في الليل لومة لائم، فإن مدار استمرارية الصلاح وحسن العلاقة بالله تقوم على هذا الصنف الموصوف بهذه الصفات في القرآن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. مهما حصل من انحراف عند الناس وشذوذ وتراجع وتأثر بكلام الكفار والفجار والأشرار والتنكر للدين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تستمر بهم العلاقة الحسنة مع الله، ويستمر بهم نورانية الوحي والتنزيل والاتصال بمحمد بن عبد الله، ويستمر بهم الخيرية في الأمة. ما وصفهم؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كيف تكون الداعية وجميع المؤمنات وكل مؤمن ذكر وأنثى أعز على الكافرين؟ إن كان ما استحبوه وزينوه من أزياء تزيوا بها، وما نشروه من برامج دخلوها ديارهم، متى وقعوا عزة على الكافرين؟ هؤلاء أذلة على الكافرين، هؤلاء في تبعية للكافرين، ما هم أعزة على الكافرين؟ متى يكونون أعزة على الكافرين؟ إذا كانوا يستحسنون ما استحسنه الكفار، يأخذون برامجهم إلى وسط ديارهم، يلبسون ما حسنوا لهم من الأزياء. أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، لا يسبون ولا يشتمون ولا يغتابون ولا يقاطعون، ولا يتمنون الشر ولا السوء لأحد من المؤمنين، أذلة على المؤمنين، ولا يغتابون ولا ينمون ولا يسعون إلا في التقريب والتاليب بينهم، أذلة على المؤمنين، متذللين للمؤمنين. قال الله لسيد خلقه وأكرمهم عليه: واخفض جناحك، اخفض جناحك. الله يقول لمحمد حبيبه المصطفى: اخفض جناحك. وانت كيف تكون داعي ما تخفض الجناح؟ كيف تكون مؤمن ما تخفض الجناح؟ وده زيد الوجود حبيبه، اخفض جناحك. لمن اتبعك من المؤمنين؟ لا اتبع لما امنوا الا بسببك وما عرفونا الا بك، اخفض جناحك لهم. يعني عبر عن رحمتنا وعن رافتنا بالعباد من خلالك، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك المؤمنين. حتى يقولوا: فين عصوك؟ فقل: اني بريء مما تعملون. وعلمه من اللطف والرحمه، ما قالوا: قل له انا بريء منكم، قال: قل لهم بريء مما تعملون. العمل المعصي هذا انا بريء منه، واني بريء مما تعملون، ما بريء منكم، عاد فيكم ايمان. الله لا اله الا الله، اذله على المنازلين يجاهدون في سبيل الله. كيف يكون الجهاد في سبيل الله ان كان ما استثقلته نفوسنا تركنا، ان كان ما احبه المجتمع من ورانا قلنا نجبرهم مشينا فيه وهو فيه مخالفه للمروءه فضلا عن مخالفه الشريعه كلها؟ فإن الجهاد هذا، وذا الجهاد هذا، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من بيلوم يلوم، من بيلوم قوموا بحقه وخلوا كل لائم يلوم، يشبعون لهم. إذا نهاية أمرنا رضا الحي القيوم، مرافقة نبي المعصوم، يلومون إلى أن يشبعوا لهم، ما يضرنا منهم. يا مؤمنات، دور الداعيات عظيم، أكبر من التأثرات بلوم اللائم ومدح المادح وإقبال المقبل وإعراض المعرض. المقصود الله، المقصود الله تعالى في علاه. يا أيتها المؤمنات، الدور عظيم لكل امرأة مؤمنة في نشر هذه الدعوة الإلهية النبوية المحمدية بالأخلاق وحول الأسرة وفي المجتمع، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. تأملي هذه المهام والأدوار العظيمة. ثبت الله قلبك وأخذ بيدك وألهمك رشدك. بارك الله في اجتماعكم وما تحضرنه من هذه المحاور والاهتمام بلغة القرآن والاتساع لمن يتأتى له في فهم عجائبها وخصائصها وتذوق أسرارها وما فيها وتعمد التكلم بالألفاظ التي وردت في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم على ألسن الصحابة والتابعين والصالحين، ففي ذلك كل الخير لنا، كل الشرف والعزة، فما أعز الله مثلهم ولن يعز بعدهم إلا من تابعهم ومن والاهم من أجله جل جلاله وتعالى في علاه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. ولقد جعل الله لنا سندا إلى نبي الهدى، حملوا كريمة تلك الأخلاق وكانوا مثلا عليا سنيا قويما في الأخلاق وفي الأسر وفي المجتمعات. فلنقتدي ولنهتدي بهديهم ولنتعلم ونطلع على أخلاقهم وسيرهم، فذلك شأننا الذي به نرقى ونلحق بركب أهل التقى. ثبت الله قلوبكم ونظر الله إليكم ورقاكن مراقي قرب يا حي يا قيوم، جمعتهن على هذه الخيرات فافتح لهن أبواب الإجابات والعنايات والرعايات والتوفيقات والإمدادات بالعجائب من الجود الرباني والفيض الامتناني والفضل الصمداني بوجاهة حبيبك محمد صاحب الشرف العدناني. حنن قلبه علينا يا من أنزلت عليه المثاني، واجعلنا من أهل القرب والتداني، ولا تجعل في قلوب وعقول أبنائنا وبناتنا وقريباتنا وبنات المسلمين قدوة إلا من ارتضيت من محمد وآل بيته وأمهات المؤمنين أزواجه والصالحات من مريم ابنة عمران ومن ابنة مزاحم آسيا امرأة فرعون ممن ضربتهن مثلا للذين آمنوا، ومن ارتضيت من الصالحات القانتات العابدات. يا مجيب الدعوات أصلح شؤون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات، واجعل هذا العام من أبرك الأعوام والسنوات عليهم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل عام 41 بعد 400,000 من هجرة نبيك الأمين من أبرك الأعوام والسنوات على كل فرد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عربيهم وعجميهم، صالحهم وطالحهم. اجعل فيه من البركة هدايات، واجعل فيه من البركة فرجا للمسلمين، واجعل فيه من البركة رفعا للحرب في اليمن وفي الشام، واجعل فيه من البركة خيرا عظيما واسعا يعم سائر الأنام. اللهم واكشف الشدائد وادفع البلايا وأصلح الظواهر والخفايا، واجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبك المصطفى، ارزقنا كمال الوفاء وحسن الاقتفاء، ثبتنا في أهل النقاء والصفاء، اختم لنا بأكمل الحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. فإذا كانت المرأة على التزام ودعوة ولها زوج لا يعينها على ذلك، يقول في حق الأولاد سمعون كلامي لا كلامك، فعليها حينئذ أن تستعمل صدقها وإخلاصها وعقلها وحكمتها في احتواء ذلك الزوج الذي عوج في فكره أو عوج في سلوكه، وفي العمل على إنقاذه مهما قدرت، وفي إيصال الخير إلى أولادها بالأسلوب الطيب الذي لا يثير ذلك الأب ما دام في انحرافه الفكري أو السلوكي، بكل ما استطاعت من حكمة ولطف، مستعينة بأخواتها في الله وذوات العقل من قريباتها ومن تعرفه رجالا أو نساء من محارمها وأهل الخير في منطقتها، حتى إذا وقفت أمام أمر خطير وشديد فيما يتعلق بالتربية حزمت ذلك بالرجوع إلى أحد من العقال والكبار ليفصل بينهم في ذلك. ولكن مراعاة الأصل الأول وهو الحكمة والتصرف باللطف وحسن التفهيم، وستجد أوقاتا كثيرة تنمي معاني الإيمان واليقين في قلوب البنين والبنات، وتنمي فيهم إدراك أن من الأمر أو من كلام الأب ما لا ينبغي ولا يتخالف مع الخير والشريعة، في لطف وحسن تفهيم أوقات كثيرة لا يكون الأب فيها مع الأبناء ولا مع البنات، وتكون الأم معهن. ولتنتبه من اختيارها لهم رفقاء الخير وأصدقاء الخير والهدى، ولتجتهد حتى إذا اضطرت بعد ذلك إلى شيء من الرجوع إلى الكبار ومن يفصل بينهم في الأمور فليكن، ولتحاول لم الأمر وجمع الشمل ما استطاعت تستعين لترقيته وإنقاذه من انحرافه الفكري أو السلوكي بما استطاعت، وحتى إذا جاء في آخر المطاف وفي النادر فإن الله يعين التي نوت الخير وأرادته واستعانت بالأساليب الطيبة وبالأخيار من حواليها. وفي نادر الأمر إذا اقتضى الأمر فإن حزمها فيما يتعلق بالقيام بالواجب نحو هؤلاء الأولاد ولو كلفها ما كلفها من مصارمة ذلك الزوج فليكن ذلك عند الاضطرار في نهاية المطاف. وما عادة الحق وسنته إلا أن يساعد من قامت بالدور مخلصة متواضعة تتبع الحكمة وتستنفد الوسائل والأساليب الحسنة وتستعين بالعقلاء والأخيار. وما يساعد على تربية الأولاد على التربية الحسنة والرغبة في حفظ القرآن ترغيبنا لهم وذكرنا فوائد ذلك المسلك وأخطار الابتعاد عنه والإهمال فيه كثرة تذكيرهم بسيرة المصطفى محمد وأوصافه وقصصه وأحوال الصحابة والصحابيات معه وكثرة ذكرهم وكثرة أن نذكر لهم أخبار البرازخ والقيامة والجنة واختيار الأصدقاء الصالحين لهم والمناظر الحسنة والمسموعات الطيبة. فهذه الوسائل لتقويمهم وتربيتهم. ومن رأى ما من والديه غلطا وجب عليه أن يستعمل ما أوجبه الله عليه من قول المعروف وإسداء النصيحة بالوجه اللائق من ابن إلى أب وأم والاستعانة بقريب عاقل والاستعانة بمحرم عاقل الاستعانة بإيصال شيء من المسموعات والمنظورات الحسنة الاستعانة بأحد من الخيرات في التبيين وإبعاد الأب والأم عن ذلك الأمر السيء. وعلى كل الأحوال ومهما أصر الوالد أو الوالدة على أمر خطأ فيجب أن يستمر برهم والإحسان إليه مع التنبيه وعدم المشاركة في ذلك الأمر السيء وعدم الحضور وقته مهما تمكن ذلك للابن أو البنت. ولقد عاش كثير من الصحابة مع أقارب وأسر بعضهم كفار وعاشوا مع جوار في كثير من البلدان لكفار ولفساق وعملوا بما علمهم حبيب الخلاق من ثبات والتزام وحسن محاولات إنقاذ وتدارك لمن حواليهم وتسليم الأمر للحق جل جلاله وتعالى في علاه حتى شرع لمن كان له والدان يدعوانه إلى الشرك ويجاهدان في دعوته إلى الشرك أن لا يطيعهم في ذلك الأمر فلا طاعة لهم ولكن يصاحبهم بالمعروف والإحسان. وإن جاهداك أي الوالدان ألا أن تشرك بي يقول الله بالله تعالى ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلم يعذر في المصاحبة بالمعروف لمن أبواه يجاهدان على أن يشرك فضلا عن أنهما مشركين فقط. يحصل من بعض النساء أثناء القراءة للمولد أو للأذكار أو القيام فيه مباخرات وضحك وما إلى ذلك لا نستغني عن الإشارة إليهن باحترام الأمر وتذكيرهن في بداية الجلسة وفي أثنائها وعند بكر على ذلك الأمر ونشر التذكير بيننا أنه يجب أن يحترم ذكر الله ونتمثل بل نترجم قول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تطمئن قلوبهم بذكر الله، ما يضحكون وقت الذكر ولا يغفلون، بل وجلت قلوبهم. ننشر هذا المعنى والإدراك والثقافة بيننا، وينصح بعضنا بعض، ويكون ذلك باللطف وبالإحسان. فإذا كان بأسلوب يؤدي بدل الضحك القليل إلى ضحك كثير، إلى صياح كبير ونزاع ومخاصمة، فيقول لا، لا نتسبب في شر أكبر من الشر الصغير إلى شر أكبر منه، ولنعامل الأشياء هذه بما يناسبها. ومع صدقنا مع الله لا بد أن يجعل لنا سبيلا لإدخار الحق ولجمع الناس على الخير. وقد يشاهد في مجالس عامة تقصير في صلاة ونحوها، وما تتاح الفرصة لعدم مبادرتنا للنصح والإرشاد، فهل يلحق الإثم؟ تتعرض هذه المرأة، تتعرض لأن هذا، خصوصا إذا كان الذي شاهدته من الأمر المجمع عليه ثم قدرت على ذلك، يلحقها الإثم بتقصيرها وعدم مبادرتها. فإن كان دون ذلك فالأمر دون ذلك، ولكن على العموم نحتاج إلى أن نعود أنفسنا على النصيحة والتبيين والأخذ بأيدي بعضنا البعض. معلم الأطفال في الرياضة بده يكون معلم متقنن، لأنه نريد أن نخرج بهمة من الملتقى في تقوية تلك المعلمات في رياضة الأطفال. نعم، يجب أن نعتني بمن يعلمنا، نعتني بمن يعلمنا الأطفال والناشئين، نعتني بالأمهات عموما لأننا أول المعلمات، ونعتني بمن يتولى تعليم الأطفال الصغار حتى يكونوا الأقوياء فينا والأقدر على الإفادة، هم الذين يتولون الصغار، لأنه اللبنات الأساس البناء يقوم عليها بعد ذلك، هذا أساس يكون عند الطفل الصغير. فينبغي أن يتولى الطفل الصغير الكبير الأعرف والأحذق والأقدر على الإفادة، هو الذي يتولى تربية الصغار وتعليمهم وتدريسهم. علامة المجد الصادق نائب عن شيخه، حسن الاستقامة والالتزام والاتباع والانقياد وصفاء المحبة والوداد وحسن التنفيذ بحسن امتثال الأمر وتحري الابتعاد عن كل ما يكره شيوخه ومعلموه. خادمة الدعوة تنفع طالباتها التي لا يستطيعن المجيء إليها، كان فإن عبر الواتس تفيدهم بحل مشاكل السلوكية والفقهية، تنقل لهم أهم الفوائد عبر الواتس. وكنا رأت الواتس وإن كان لا يفتحوا إلا لتفيد وتستفيد، رأت أن الأسئلة كثرت، أن كثير من الجروبات طلبوا منها أن تفيدهن، ما ضاق عليه الوقت، قل إتقانها لحفظ القرآن وقلت الروحانية، لذلك خرجت من الجروبات التي كانت تنفعهن. جروب طالباتهن لا تفتحوا إلا مرتين فقط، أول النهار وآخره. هذا التصرف حين يعني ضمير أن بعض الأسئلة تحتاج لرد مباشر، وتقدر عدد الأخوات فيها كثير ولا يذهب أكثرهن إلى مجالس العلم. نقول التصرف ينبغي أن يكون على ما ذكرت من مسألة الطالبات لها، أنها مرتين في اليوم كفاية، ثم بعد ذلك ما كان من عدا ذلك فينبغي لها أمران اثنان. الأمر الأول أن لا تنساب معهن وتنساق كلية ولا تنقطع كلية، ولكن يكون اختيار أهم المسائل وأهم الفوائد وما كان أهم في الدين للإجابة عليه، ولو في الأسبوع مرة أو مرتين. إذا كان مع الطالبات مرتين في اليوم فليكن مرتين في الأسبوع مع هؤلاء مثلا أو في الشهر. الأمر الثاني أن تستعين بالقادرات على إجابة هذه الأسئلة من بقية أخواتها الداعيات ليتولين الإجابة بما يجدنه من فراغ، حتى يكون الفراغ عند هذه وهذه وهذه يسد ويحل المشكلة. والواحدة المتفرغة نعم ينبغي للتي تشتغل بمثل ذلك في الفائدة أن لا تنقطع عن حزبها القرآني ولا عن نوافلها المرتبة والرواتب ولا عن نصيبها من الأذكار، فلا تنقطع عن روحانيتها بسبب ذلك، فلتؤخر بعضه لأجل الحزب القرآني، تؤخر بعضه لأجل الرواتب تؤديها حتى تتزن أمورها بين روحانيتها وحفظها للقرآن ونفعها لمن حواليها، فهكذا يكون التصرف الصحيح الحكيم. علامة رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن عملنا بسنته ونشر دعوته ونفع أمته ورضانا التام بجميع ما جاء عنه، وكذلك فيما يتعلق بابنته الزهراء من اقتداء نسائنا بها ونشر شمائلها وخدمة أمة أبيها صلى الله عليه وسلم ومودتنا من أجل الله لها وإجلالنا وإكبارنا لشانها وقدرها، فتلكم علامات الخير والرضا. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلما دخلت وجهة صادقة كانت سبب الثبات، وعزيمة قوية كان سبب الثبات، ومحافظة على سنة من السنن كانت سبب الثبات، وصفاء فكر يكون سبب الثبات، كثرة ذكر، هذه أسباب الثبات. ثبتنا الله على ما يحب منا ويرضى به عنا. وما علاج الفتور والتراخي إلا التذكير بأمر العاقبة والمصير وما ورد من الخير والثواب والرغبات في المرافقة الكريمة للزهرة والكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وأهل الفراديس العلا من الجنة وأمثال ذلك، وقراءة أخبار المجتهدين المجدين وسيرهم ومصاحبتنا لمن وجدنا من المقتدين بهم. وقد قال جماعة ذكر الله لنا خبرهم في القرآن، لما تعظون لأصحابهم يمزقهم لهم ولكم معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. الهداية بأمر الله، فماشي حجة نقول ماشي فائدة وما يسمعون الكلام، أدي اللي علي، معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهم اللي ساكتين قالوا ماشي فائدة في بعضهم، ما نجاهم، نجى الذين ينهون فقط عن السوء. فما هناك عذر لأحد يقول ماشي فائدة، فائدة معذرة إلى ربك ولعله يهدي، ما تدري يهدي من دون ما تفكر أنت ومن دون ما تتصور تجي هداية، ولكن أدي ما عليك بينك وبين الله. قالوا: معذرة ربكم ولعلهم يتقون. كل من استطاعت الحضور بلا إشكال في وظيفتها أو مهمتها في البيت ونحوه فلتحضر، ومن كان عليها إشكال فلترتب نفسها في الوقت الذي تستطيع الحضور فيه، ولا تحدث إشكالا لا في وظيفتها ولا في مهمتها في البيت. الفاتحة: أن يملأنا الله بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق واجعلنا في خيار الخلق ويدفع عنا كل سوء ظاهر وباطن في الدين الدنيا والبرزخ والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد. وطالب الذكر في الذي يواظب عليه آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم 100 مرة في اليوم مع الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.